السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعد توقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل الخوري، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر الجيش الأمريكي أن القوات الأمريكية والعراقية احتجزت قائدا للمتشددين يشتبه في أن له علاقات بالحرس الثوري الإيراني في عملية دهم في مدينة الصدر في بغداد السبت، قتل خلالها 5 مسلحين في غارة جوية. وفي جنوب البلاد، تعرضت قاعدة بريطانية في مدينة البصرة للقصف ليلة الجمعة السبت من قبل جيش المهدي، ردا على ما يبدو لمقتل قائد الميليشيا خلال عملية دهم. وأوضح بيان للجيش البريطاني أن هجمات من هذا النوع ليست مألوفة بالنسبة لنا، لذا يبدو أنها مرتبطة مباشرة بعملية انتقامية ردا على مقتل الإرهابي وسام أبو قادر من قبل قوة بريطانية عراقية مشتركة عصر الجمعة. وكانت القوات متعددة الجنسيات أعلنت في وقت سابق أن القوات الخاصة العراقية تمكنت من قتل وسام عبد، المعروف أيضا باسم وسام عبد القادر، ويشتبه بأنه يقود مجموعة من جيش المهدي في البصرة مع حارسه الشخصي أثناء محاولة إلقاء القبض عليه في 25 من أيار، بحسب ما أفاد بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه صباح السبت. قالت إيران السبت إن محادثاتها المقبلة مع الولايات المتحدة في شأن العراق يمكن أن تكون مثمرة في حال غيرت واشنطن ما وصفت بسياساتها الخاطئة في العراق. وقد وردت هذه الملاحظة على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني في طهران. ونقلت وكالة فرانس برس الأنباء عنه القول في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إذا أقرت الولايات المتحدة بسياساتها السابقة الخاطئة في العراق وقررت تغيير هذه السياسات، فسيكون بالإمكان التفاؤل في شأن المحادثات ومستقبلها على حد تعبيره. هذا ومن المقرر أن تبدأ المحادثات الأمريكية الإيرانية على مستوى السفراء في بغداد الاثنين، وسيمثل السفير الأمريكي في العراق رايان كروكر الولايات المتحدة، فيما سيمثل الجمهورية الإسلامية سفيرها في العراق حسن كاظمي. في الولايات المتحدة، ذكر تقرير إعلامي أن البيت الأبيض يعمل على فرضيات عدة لخفض عديد الجنود الأمريكيين المنتشرين في العراق، وأن الخفض قد يصل إلى 50% العام المقبل. ونقل التقرير المنشور في صحيفة نيويورك تايمز السبت عن مسؤولين أمريكيين طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن القوات الأمريكية المنتشرة في العراق قد ينخفض عديدها من 146 ألف إلى نحو 100 ألف عنصر بحلول منتصف عام 2008. في عمان، قال مصدر أمني اليوم السبت إن طائرة هليكوبتر عسكرية أمريكية تحطمت خلال تدريب مشترك مع الجيش الأردني، ما أدى إلى إصابة طيارين كانا على متنها. فر نحو 40 مدنيا صباح السبت من مخيم نهر البارد اللاجئين الفلسطينيين المحاصر من قبل الجيش اللبناني في شمال لبنان لحمل جماعة فتح الإسلام على الاستسلام. وأفيد بأن المجموعة التي تمكنت من الفرار ومعظمها من النساء والأطفال غادرت المخيم الذي يمنع القناصة أهله من المغادرة منذ الجمعة. هذا وقد أسفرت المعارك عن مقتل 78 شخصا وفق حصيلة أعدتها فرانس برس. في غضون ذلك أرسلت الولايات المتحدة السبت المزيد من المساعدات العسكرية إلى الجيش اللبناني، وقالت مصادر في مطار بيروت إن 3 طائرات شحن تابعة للسلاح الجوي الأمريكي هبطت هناك وأنزلت الذخائر ومعدات أخرى مرسلة للجيش، وكانت 6 طائرات من الولايات المتحدة وحلفائها العرب تقل مساعدات عسكرية مشابهة وصلت يوم الجمعة. أعلن مصدر أمني فلسطيني أن الجيش الإسرائيلي اعتقل ليلة الجمعة السبت في جنين بشمال الضفة الغربية وزير الدولة الفلسطيني واصف قبها الذي ينتمي إلى حركة المقاومة الإسلامية حماس. وتوغل العسكريون الإسرائيليون في المدينة على متن 20 سيارة بانطراز جيب واعتقلوا الوزير في منزله. وكان الجيش الإسرائيلي اعتقل ليلة الأربعاء الخميس وزير التربية والتعليم الفلسطيني ناصر الدين الشاعر و3 نواب و4 رؤساء بلديات ينتمون جميعا إلى حماس. ذكر قياديون في عدد من الفصائل الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس اقترح تهدئة مع إسرائيل في قطاع غزة لمدة 1 شهر، وذلك خلال لقائه مساء الجمعة مع 5 فصائل في مقر الرئاسة بغزة. أخيرا نقل عن سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني القول إنه يرغب في قيام الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بوساطة في الأزمة النووية الإيرانية. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية الود والسلام من فريال حسين والمخرج نبيل خوري مع فترة جديدة من تقاريرنا المحلية التي ستغطي مواضيع تتعلق بمؤتمر لتفعيل مشروع المصالحة الوطنية. ونستعرض أبرز ما ورد من أخبار عراقية في الصحافة البغدادية والأردنية، ونرصد مشاكل إغراق السوق العراقية بالبضاعة المستوردة، ونتعرف على معاناة مواطني ذي قار بسبب شحة مياه الشرب، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج مواويل الشعر. نبدأ من بغداد، حيث عقدت جمعية الثقافة للجميع والإبداع الثقافي صباح السبت مؤتمرا لمناقشة النتائج التي حققها مشروع المصالحة الوطنية. رئيس الجمعية عبد الجاسم الساعدي ذكر أن الهدف من عقد المؤتمر هو لمواصلة اللقاءات مع القوى الثقافية والسياسية والاجتماعية للحوار من أجل مصالحة وطنية حقيقية من أجل تخفيف التوتر الطائفي والعمل مع كل العراقيين لتفعيل هذا المشروع. جمان العبيدي كانت في المؤتمر وعدت التقرير التالي.
مر عام على إطلاق مشروع المصالحة الوطنية من قبل الحكومة العراقية، وما زال الحديث حول هذا المشروع ونتائجه يتسع يوما بعد آخر، حيث تعقد الكثير من اللقاءات والندوات حوله. وفي هذا الإطار عقدت جمعية الثقافة للجميع والإبداع الثقافي صباح السبت مؤتمرا حول مناقشة النتائج التي حققها مشروع المصالحة الوطنية، حيث أوضح رئيس جمعية الثقافة للجميع عبد الجاسم الساعدي في لقاء مع إذاعة العراق الحر الغاية من عقد هذا المؤتمر.
هو جزء من مشروع ثقافي بدأناه منذ 2 شهر، وسنواصل هذه اللقاءات مع القوى الثقافية والسياسية والاجتماعية، وسنركز على أساس الحوار، كيف نحاور وما هي أسس الحوار من أجل مصالحة وطنية حقيقية. نعمل جاهدين من أجل تفعيل هذا الموضوع، بمعنى مصطلح الحوار ومصطلح الموضوع نفسه كمصالحة وطنية، وكيف نبني علاقات اجتماعية وثقافية مع القوى الخيرة التي اشتغلت ولا زالت تشتغل من أجل المصالحة الوطنية. الهدف هو تخفيف حدة التوتر الطائفي، وهو الاشتغال مع كل العراقيين.
أنت ما وضع آلية معينة لتنفيذ هذه الأهداف؟
يعني الآلية الأساسية تعتمد على الحوار، تعتمد على المناقشات، تعتمد أن نجتمع مع الناس وأن نوسع قاعدة العلاقات وأن تكون لنا ركائز اجتماعية وثقافية. وكانت في البداية قبل 2 شهر مع مدارس حوالي 20 مدرسة ثانوية ومتوسطة في قاطعة 9 نيسان. فنحن نتواصل مع هذا المشروع، نأمل أن نصل إلى نتائج إيجابية.
في حين أشار أمين عام حزب التجمع العراقي الجديد عامر المرشدي أن مبادرة المصالحة الوطنية لم تحقق أهدافها المرجوة بسبب ضعف المشاركة السياسية فيها.
النتائج ليس بالمستوى المطلوب أو اللي نتمناه، والمصالحة اللي أعتقد أني بالمستوى الحالي ما حتتقدم بالشكل المطلوب اللي نتمناه. يجب إدخال الأحزاب السياسية اللي ما منطوية بالحكومة ومجلس النواب، وعدم التهافت على الشخصيات ليس لها ثقل اللي موجودة في عمان وفي سوريا وفي اليمن، تهافت عليها على أنه هي ممكن أن تحقق المصالح الوطنية، وتوجد منظمات وأحزاب وشخصيات لها واقع ولها ثقل واضح وعلني في المجتمع العراقي.
أما رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الهادي مشتاق فقد بين أن هناك عقبات عديدة تقف أمام مشروع المصالحة الوطنية، ومن أهمها الصراعات الإقليمية والدولية.
العراق بعد سقوط النظام الدكتاتوري أصبح ساحة للصراعات الدولية وإقليمية، فهناك قوى دولية لها برامج ولها تأثير. أنا حسب رأيي أنه أول مرة القوى الدولية واجب أن تكون واقعية وتفرض مصالحها ومطامعها على الآخرين.
وحول الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في الوقت الحاضر تحدث عبد الهادي مشتاق.
كمنظمات مجتمع مدني بالعراق منظمات كثيرة ولكنها مبعثرة وضعيفة، لعشائر قوى تقليدية داخل المجتمع ولها تأثير، رجال الدين لهم تأثير كثير على الرأي العام بالشارع. فمن هذه المؤتمرات احنا نحاول نفعل دور رجال الدين، دور العشائر، دور منظمات المجتمع المدني لإسناد المصالحة الوطنية باعتبارها ضرورة وطنية ودعم للمسيرة الديمقراطية بالعراق.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في الكوت، حيث تجول مراسلنا سيف عبد الرحمن في بعض أسواق المدينة التي انتشرت فيها محلات تأجير ملابس الأعراس النسائية والرجالية. صاحب محل لتأجير هذه البدلات شمران التميمي أشار إلى أن الأقبال تزايد من قبل العرسان الجدد لتأجير الملابس في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع تكاليف الأعراس.
تأجير ملابس الأفراح وبدلات الأعراس من قبل الراغبين بالزواج انتشرت في أسواق مدينة الكوت خلال السنوات الماضية. البعض عزى ذلك الانتشار إلى صعوبة تكاليف الزواج، في حين يقول الآخرون إن هذه الظاهرة هي امتداد لظواهر أخرى لما عاناه المواطن من عوز وحاجة. في هذا الموضوع كانت لنا أكثر من وقفة، ونبدأ مع المواطن شمران تميمي صاحب محل تأجير بدلات الأعراس، حيث قال:
بدلات الزفاف في الوقت الحاضر تقوم العروس بتأجير بدلة أحسن ما تقوم يعني بشرائها وتكلفتها، وتكلف أكثر من 150 دولار إلى 200 دولار. فتقوم هذه الفتاة إيجارها مقابل مبلغ 60 أو 70 ألف دينار عراقي، وثاني يوم تقوم بإرجاعها إلى المحل مقابل طبعا ضمانات. ضمانات شنو؟ مثلا بطاقة تموينية مال غذائية أو شهادة جنسية أو فتشي من هالقبيل هذا، أو من خلال عرف يعني منطقة أو عرف كذا من قبيل السوق. ولجأت المرأة إلى هذه على مود شنو التسارع في الزمن والوقت، بينما تجي تأخذها جاهزة على الحاضر. ثانيا المبلغ يكون أقل وتستفاد من المبلغ الباقي بأن تشتري به لوازم من العرس الأخرى. وحاليا جماعتنا أغلبهم دي يجيبون بدلات يعني حلوة وجميلة، حتى يعني يذهبون إلى دول مجاورة مثلا سوريا الأردن، جلب البدلات الزفاف والمناسبات والسهرة إلى السوق. سابقا كانت المرأة تعتز بدلة العرس وكانت تدخرها إلى سنين. في الوقت الحاضر لا، تغيرت النظرة، الناس يعني منشغلة بغير أفكار، يعني هاي الأفكار القديمة انتهت تقريبا، فالناس تواظب الموضة.
الرجال أيضا يقومون باستئجار بدلات لهذه المناسبة، حيث لاحظنا وجود بدلات كثيرة مختلفة الألوان مرتبة بعناية. سألنا التميمي عنها فأجاب:
بالنسبة للرجال كذلك، دي يجون نواك محلات إيجار رجالي، أي أجر القاط يعني نفس الطريقة، وهم من مقابل مبلغ دفع كضمان أو أمانات، وإيجار يعني من 15 إلى 20 أو 25 ألف دينار، وهذه رائجت في الوقت الحاضر.
بدلة الزفاف ليست بدعة أو اختراع، فهي أرث عائلية، حيث كانت أسرة العروس تعمد إلى تهيئة ملابس جديدة، وخاصة بالعروس في ليلة من أغلى الليالي في حياة الفتاة. لكن ما بالك بالمرأة العروس التي لا ترتدي تلك البدلة بعد أن أجبرتها الأعراف العشائرية على الزواج بالإكراه؟ هذا ما عرفناه من خلال حديث الحاجة أم حاتم، حيث تقول:
ما زفوني لا لبست البدلة العرس، لأن أنا فصلية، جابوني دفع للدار، لا ديرهم ولا حنة ولا صفقة ولا دف النعر بالسلف، لا هالهولة لا ملقة. تشتري بدلة لبتي حتى تلبس بدلة العرس، لأن أنا 30 سنة من الزواج ما لبست بدلة العرس.
ولاحظنا في محلات التصوير وجود بدلات زفاف كثيرة وفساتين مختلفة الأنواع والقياسات. وعند الاستفسار من صاحب محل تصوير:
إحنا المصورين هنا عندنا بدلات ونهتم بالأعراس، خاصة أعراس الشباب، فشوف العريس يهتم بمظهره بمنظره بدلته، فإحنا نختار له البدلة حتى نلتقط له أجمل صورة حياته، لأن حياة جديدة وحياة زوجية جديدة. شوف أننا نهتم بالعرسان الجدد. بالنسبة لبدلات العروسات هم عندنا هم بدلات، البدلات الحديثة، فشوف العروس هنا نهتم بها أزيد ما نهتم بالزبون الآخر.
بدلة العرس إذن هي طرف لليلة واحدة وتألق لجلب انتباه الآخرين، ولكنها سويعات جميلة تسجل في سجل المتزوجين كأحلى وأغلى ليلة من العمر المديد. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
إذاعة العراق الحر مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعدديتها. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، عودة إلى تراثنا الأصيل، ونسمعه بصوت المطربة العراقية سليمة مراد.
يتسوى بنار هجرانك، تلوّى قلبي خليته تتوّى بنار هجرانك تلوّى هديمو ومنك مروّى لا ولا منك أصول الناس لو تسألني عنك صرت أقول شجون الحاضر يدور الناس لو تسألني عنك سردجة
هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر وندعوكم الآن لتصفح الصحافة البغدادية برفقة مراسل الإذاعة محمد قادر.
أول ظهور للصدر منذ انطلاق فرض القانون. هذا المنشيت اعتلى الصفحة الأولى من الزمان بطبعتها البغدادية لتقول تحتها بأن السيد مقتدى الصدر دشن الجمعة أول ظهور علني له منذ أشهر بخطبة نارية معادية للولايات المتحدة الأمريكية وبشعارات لا لأمريكا ولا للشيطان ولا للاحتلال ولا لإسرائيل رددها خلفه الآلاف من مصلي الجمعة في مسجد الكوفة. ويأتي الظهور المفاجئ للصدر تقول الصحيفة بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء نور المالكي أنه طلب من البرلمان الموافقة على تعيين 6 وزراء جدد في الحكومة خلفا للوزراء المستقيلين من التيار الصدري. كما يأتي هذا الظهور عشية مفاوضات أمريكية إيرانية بشأن العراق من المنتظر عقدها في بغداد الاثنين المقبل، ومتزامنا مع حملة دهم تشنها القوات الأمريكية في مدينة الصدر أسفرت عن اعتقال ومصرع عدد من عناصر جيش المهدي وأبناء المدينة وبحسب ما ورد في الزمان. فيما قال عنوان صحيفة المدى: السيد الصدر يحرم أي اقتتال بين جيش المهدي والشرطة. لنبقى مع المدى ولكن ننتقل إلى ما أكده وزير الداخلية جواد البولاني للصحيفة من أن القوى الأمنية باتت تتمكن الآن من رصد والقبض على أو تدمير 3 سيارات مفخخة من كل 4 سيارات، وذلك قبل بلوغ تلك السيارات أهدافها وتنفيذ جرائمها. ليعزو هذا التطور إلى التقدم الحاصل في القدرات التدريبية والتجهيزية للقوى الأمنية واتساع دائرة التعاون بين المواطنين وتلك القوى، وبحسب حديث وزير الداخلية للصحيفة. ونشرت المدى أيضا تحذير الشركة العامة لتعبئة الغاز المواطنين من استخدام اسطوانات الغاز ذات المنشأ الإيراني لما تشكله من مخاطر على حياة المواطنين بسبب مخالفة تصنيعها للمواصفات الأمنية العالمية، إذ بيّن مدير إعلام هيئة الفرات الأوسط فاضل الحكيم أن اسطوانات الغاز الإيرانية الصنع لا تتمتع بالقدرة على تحمل ضغط الغاز العراقي، الأمر الذي يجعلها عرضة للانفجار. وعلى صعيد المشتقات النفطية أيضا، أعلن وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع معتصم أكرم عن صدور قانون استيراد المشتقات النفطية الذي يتيح للأفراد والشركات استيرادها من الخارج، في الوقت الذي قال فيه إن الدولة تتجه إلى خصخصة الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية. فورد الخبر تحت عنوان محطتان في بغداد لبيع البنزين المستورد ب 750 دينارا للتر الواحد. ومنها نتحول إلى جريدة الصباح التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي، لنقرأ فيها إن النائب عن القائمة العراقية الدكتور مهدي الحافظ نأى بنفسه عن أي مساع لتشكيل جبهة سياسية جديدة، فينضم الحافظ بذلك بحسب تعبير الصحيفة إلى عدد من النواب ووزراء العراقية الذين قالوا إنهم لا يؤيدون هذا التوجه. والدكتور مهدي الحافظ أكد باتصال هاتفي مع الصباح إنه ليس معنيا وليس طرفا فيما يقال عن مساع لتشكيل جبهة سياسية، قائلا أنا لست كذلك لا سابقا ولا حاليا، وبحسب ما نقلته الصباح. ونطالع فيها أيضا زعماء القبائل العراقية يتقدمون واجهة المعركة ضد الإرهاب، والهاشمي يقول إعادة بناء المؤسسة العسكرية كفيل بتجنيب البلاد مخاطر الفوضى. أما من عناوين صحيفة المشرق فنقرأ انهيار جزئي لجسر يربط حي الخضراء بحي الجامعة جراء انفجار، القاعدة تهاجم موقعا للبيشمركة على الحدود مع إيران، وأردوغان يهدد باجتياح شمالي العراق من دون استئذان أحد، وطبعا على حد ما جاء في صحيفة المشرق. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيداتي وسادتي مع عالم الصحافة لنتابع الآن من مراسلنا في عمان حازم بيضين عرضا للصحف الأردنية.
في صحيفة العرب اليوم يقول ناهض حتر إن المثال الذي ينبغي للفكر السياسي العربي أن يتوقف عنده هو العراق الذي تم إجهاض تجربته التنموية الوطنية الواعدة، وقد أصبح واضحا اليوم أن نهضة الوطنية العراقية هي الشرط الأول الضروري لتحرير العراق. في الدستور يقول عريب الرنتاوي إن للعرب عموما هواجس ومخاوف من يقظة الهوية القومية الكردية، فالأكراد مبتوثون بين ظهرانيهم في دولتين رئيسيتين من دول المشرق، وهم يخشون على وحدة العراق وعروبته إن ذهب أكراد الشمال بعيدا في نزعتهم الانفصالية، وهم يأخذون على أشقائهم الأكراد علاقاتهم النامية مع الولايات المتحدة وإسرائيل. لكن الأكراد بدورهم لديهم ما يكفي ويفيض من الشكاوى والهواجس والمخاوف من العرب، خصوصا ذوي النزعة القومية المتشددة المسكونين بمركزية الأمة العربية وهامشية جوارها القومي والإقليمي. يذكرونك بسجل طويل من مآسي المصادرة والإلغاء، خصوصا في الحقبة الصدامية التي تميزت بحروب الأنفال المدمرة ومذبحة حلبجة، مع كل ما اشتملت عليه الأنفالات المتعاقبة من تشريد لأكثر من مليون كردي وتدمير لألوف القرى وإزهاق لأرواح عشرات ألوف المواطنين في ظل صمت وتعتيم إعلامي عربي وبغياب أصوات نقدية عربية لهذه الممارسات الهمجية. وفي الرأي يقول محمد خروب أنه ليس هناك في تركيا أي خلاف جدي بين حكومة حزب العدالة والمؤسسة العسكرية حيال الملف الكردي بأبعاده المختلفة، سواء فيما خص نشاطات حزب العمال الكردستاني التركي الانفصالي أم في منع قيام دولة كردية مستقلة في شمال العراق، وخصوصا من خلال ضم مدينة كركوك الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان الذي يتمتع باستقلال شبه كامل منذ العام 1991. الموقف الأمريكي كما يقول خروب هو الذي يحول فيما يبدو دون قيام الجيش التركي بعملية كهذه انتظرها طويلا بعد التغييرات الجيوسياسية التي جاءت إثر سقوط النظام العراقي السابق، ثم تزايد ثقة الأكراد العراقيين بأنفسهم إثر الغزو الأمريكي وإعلان رفضهم لأي اجتياح لأراضيهم من قبل أي قوة إقليمية كانت. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.